الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله فصلا في بيان الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه النقل، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. هذا أمر مهم في عقيدة كل مؤمن، وهو أن معنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، هذا هو المراد بالتصديق. فالإنسان يصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه، سواء رأيته أو غاب عنك، وسواء عقلته أم أنه خفي عنك معناه وما يدل عليه ولم تطلع على حقيقته. وهذا يصدق في أمور كثيرة. من أحوال ما مضى وأحوال ما يأتي وما هو كائن، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خلق السماوات والأرض وخلق آدم، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم الماضية وما حصل بينهم وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما أخبر به من حوادث الزمان الماضية، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبره فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ولا يتردد في شيء من ذلك. على سبيل المثال، جاءنا خبر خلق آدم عليه السلام أنه خلق من طين، خلق من صلصال، وأمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا إلا إبليس. ثم حصل بين آدم وزوجه الذي خلق من ضلعه أنهم أكلوا من الشجرة التي نهاهم الله تعالى عن الأكل منها بسبب إغواء الشيطان لهما، فأنزلهما الله إلى الأرض. هذه كلها قصص صحيحة أخبر عنها الكتاب والسنة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها وبين ما جاء في القرآن منها. علينا أن نؤمن بهذا إيمانا قاطعا ولا نشك فيه. بينما تلاحظون أن الذين يعيشون على النظريات الغربية يقولون إن الإنسان ما وصل إلى هذا المستوى إلا بعد أن مر بمراحل عديدة تطور فيها إلى أن وصل إلى هذا الشكل، وأنه مر بمرحلة كان فيها قردا ثم ترقى من حال القرد إلى أحوال أخرى إلى أن وصل إلى صورة الإنسان. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يؤمنون بما نؤمن به نحن أهل الإسلام. فالمسلم لا إشكال عنده، جاءه الخبر عن الله جل وعلا أو جاءه الخبر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقبله بلا تردد ولا ثواني ولا شك ولا ريب، ما دام أنه جاءه من الخبر الصادق فلا شك عنده ولا ريب. فإن وجد عنده شك في هذا الأمر فهذا خلل في إيمانه، وهذا قدح وعيب في إيمانه. فيجب على كل مؤمن أن يصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقله أو لم يعقل. من أمثلة ذلك ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. نحن نقبل هذا الخبر يقينا ونؤمن بأن في الذباب مادتين، إحداهما مطهرة للأخرى، إحداهما تحمل جرثوم والأخرى تعقم ذلك الجرثوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. أما غيرنا فيقولون لا تلوث ولا نريده، هذا الطعام يتلف. لكنهم في الأخير اكتشفوا وآمنوا بما اكتشفوا لا بما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يوجد كيس تحت الجناح الأيمن وآخر تحت الجناح الأيسر، والذباب إذا وقع على الماء ميل جناحه الأيسر ورفع الأيمن، فإذا ضغط انفقع ذلك الكيس الذي في الجناح الأيمن وهو يحمل مواد مطهرة ومعقمة تعقم ما في الإناء أو في الشراب الذي انغمس فيه، فيزول ما في الذباب من ضرر على ذلك الشراب. هذا اكتشفوه أخيرا، ولما اكتشفوه قالوا نعم النظرية التي جاء بها محمد ونقول عليه الصلاة والسلام صحيحة، لكننا نحن المسلمين نؤمن بذلك ولو لم يكتشفوه. وكثير من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكتشف، ولم يدركوا أبعادها ولم يدركوا حقيقتها. فنحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء عقلناه أو لم نعقله، سواء شاهدناه أو غاب عنا. ومن الأمثلة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافترق الناس فيها حادثة الإسراء. الله تبارك وتعالى أسرى بنبيه من هذا البيت إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، إلى السماء السابعة، وعاد في ليلته، وفرضت عليه الصلوات الخمس، واطلع على الجنة والنار ورأى أحوالها ومن فيها، وجاء إلى مكة في ليلته وأخبر الناس بما حصل. فالمؤمنون ازدادوا إيمانا والكافرون ازدادوا عتوا وكفرا. لنريه من آياتنا الكبرى. فرأى من آيات ربه ما ثبت فؤاده وقوى إيمانه وصار حجة على كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ المسلمين في مكة بما رآه قبلوا مباشرة وما ترددوا، لأنهم يعلمون أنه صادق فيما يقول. ومن الأسباب التي تروى في تسمية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق أنه لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الإسراء مع أوائل الناس، فاستغل الكفار الوضع وذهبوا إلى أبي بكر يقولون إن صاحبك يدعي أنه ذهب إلى الشام، وأيضا يدعي أنه صعد للسماء وأنه رجع في هذه الليلة الماضية، وأنت كما تعلم إذا أردنا أن نسافر إلى الشام نحتاج إلى مسافة، إلى مدة طويلة، شهر أو شهرين، وصاحبك يدعي أنه ذهب وعاد في ليلة، وهم يريدون بهذا أن يثنوا أبي بكر ليرجع عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جواب أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن قال لهم إن كان قد قاله فقد صدق، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الذي تقولون فهو صحيح، فسمي بالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول ولا يتردد في شيء من ذلك. وهذا هو المطلوب من كل مسلم، أن يقبل ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد ولا تواني ولا شك ولا ريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وكون الإنسان لم يستوعب هذا الموضوع أو لم يدخل تفكيره ولم يعقل، هذا عيب فيه وليس عيبا في الرسالة. فكون الإنسان لا يتصور المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدح في عقله وخلل فيه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما يغالط العقول إلا ما كان معجزة من المعجزات كحادثة الإسراء ونحوها مما لم يألفه الناس ويعتدوا، وإلا فكل الرسالة حق وعدل وصدق لا شك ولا ريب في شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحوادث أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تقع تباعا، بعضها وقع في عهده عليه الصلاة والسلام، وبعضها وقع بعد عهده، وبعضها يقع فيما بعد، كما في أخباره عن أشراط الساعة وأحوالها وأهوالها.
مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات.
يقول مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا منام، يعني أن حادثة الإسراء والمعراج ليست حلم وإنما هو حقيقة، وكان يقظة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقظان وليس نائم، وأنه لما جاء جبريل بالبراق وركبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير به ويضع يده عند منتهى بصره، والبراق هو حيوان دون البغل وفوق الحمار، وكان من سرعته أن يضع يده عند منتهى بصره، يعني يضع خطوة هنا وخطوة بعد كيلو أو كيلوين أو ثلاثة من سرعته. واعترض النبي صلى الله عليه وسلم كثير من العجائب والغرائب التي بسطها أهل العلم في كتب التفسير عند تفسير قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وما جاء في كتب السنة في شرح أحاديث الإسراء والمعراج، فكل ذلك بسط ووضح سواء ما كان في الطريق من مكة إلى بيت المقدس أو ما كان في وقت العروج أو ما كان في وقت فرضية الصلاة أو أحوال الناس الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والنار، من أكلة مال اليتيم أو أكلة الربا أو أكلة المال بالباطل أو الزنات والزواني أو أهل الغيبة والنميمة الهمازون اللمازون ونحو ذلك من الأحوال التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي العين وأخبر بها. فكل هذه الأمور كانت يقظة لا منام، وهي حقيقة وليست حلم. هذا هو القول الصحيح في هذا الباب. يقول: فإن قريشا أنكرته وأكبرته، يعني أنكرت الحادثة وأكبرت أن يقع هذا الأمر، لأنهم اعتادوا إذا أرادوا أن يسافروا إلى الشام إلى بيت المقدس أن يجلسوا شهر أو شهرين في الطريق، وأن يذهبوا ويرجعوا في ليلة. فلهذا كان هذا الحادث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت لم تنكر المنامات، فالرؤى المنامية لا ينكرونها يعرفونها.
ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه،
كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ما حصل بين موسى وملك الموت عندما أرسله الله تعالى ليقبض روحه، فرآه موسى في بيته فاستغرب فلطمه، موسى لطم ملك الموت وفقأ عينه. وهذا ابتلاء واختبار، فعاد ملك الموت إلى ربه وأخبره بما حصل، وهو أن موسى لطمه بعد أن قال له إنه ملك الموت ليقبض روحه. فقال الله تعالى ابتلاء واختبارا لموسى: قل لموسى يضع يده على جلد ثور فما وقعت يده عليه من الشعر فله بكل شعرة سنة، يعني إذا كانت وقعت يده على 10,000 سنة يكون عمره 10,000 سنة. فذهب إلى موسى ملك الموت وقال له ذلك. قال ثم بعد ذلك قال الموت، قال إذن فالآن يعني اقبض روحي الآن ما دام أنه لا مفر من الموت فاقبض روحي الآن، فقبض روحه. وهذا من باب الابتلاء والاختبار، إلا فالله تعالى هو الذي قدر هذه الأشياء. هذه الحادثة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ومثلها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبلها ونؤمن بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وكون الإنسان يتردد في قبول شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلل في تحقيق الشهادتين، فإن شهادة أن محمدا رسول الله تعني تصديقه فيما أخبر. هو رسول والرسول لا يكذب، هو مرسل من عند الله فرسالته مقبولة، لا يوجد عندنا شك في أي حادثة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقبل أوامره وننتهي عن نواهيه ونصدق بأخباره ونلتزم بمنهجه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وقدوة وسراجا للناس يستضيئون به ويسيرون على منهجه. هذا هو المطلوب من الإنسان في موقفه من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها.
قال ومن ذلك أشراط الساعة، أي من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة. وأشراط من معنى علامات، فالشرط بمعنى العلامة، وأشراط الساعة بمعنى علاماتها أي التي تسبقها، وأما موعدها فلا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث جبريل عليه السلام أخبرني عن الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فما أماراتها، فذكر من أماراتها عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ومن أمارات الساعة ومن علاماتها خروج الدجال. الدجال هو رجل يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من فتنته، فقال استعيذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الرجل يخرج مما بين الشام والعراق ويدعو الناس إلى عبادته، وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. قال ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان في إيران، ويشيع خبره بسرعة وينتشر في كل مكان، ويمنع من دخول مكة والمدينة، و ومدة حياته 40 يوما، منها يوم كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالأسبوع، ثم بقية أيامه كالأيام الأخرى المعتادة، وهو أعور عين اليمنى. ومكتوب على جبينه كفر، كاء فاء راء بالعربي، وهذه لا يقرأها إلا المؤمنون، والكفار لا يرونها. له فتنة أنه يضل الناس بما يظهر لهم من أفعاله، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، وعنده جنة ونار، فجنته هي النار وناره هي الجنة. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإنها واقية. فهذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثه في آخر الزمن، فنحن نؤمن بذلك ونصدق به ولا نشك ولا نتردد في صحة هذا الأمر. والإنسان المؤمن عليه أن يتحصن عنه دائما، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الإنسان أن يتعوذ بالله منه في كل صلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، يتعوذ بالله من أربع، أحدها من فتنته لئلا يصاب بها، ويتحصن بقراءة سورة أوائل سورة السبع الآيات من أوائل سورة الكهف وورد أو أواخرها. هذه الأمور ونحوها كله مما يجب على المسلم أن يؤمن به وأنه صدق وحق. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل عبادة الجاهل تقبل أم لا؟ العبادة إذا كانت صوابا تقبل، لأن من شرط قبول العمل أن يكون صالحا وخالصا، فإذا كان العمل خالصا لله وصالحا على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل، لقوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سواء كان الذي عمله جاهلا أو عالما، فلا يتوقف على صحة العمل أن يكون من عالم، بل المهم أن يكون صوابا وأن يكون خالصا. عدل سؤال بروحه وجسده. نعم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول بعض الناس لا يرضون أن يقطع قماش الكفن بالفم، هل في هذا شيء؟ نقول لا شيء فيه. يا صار ما عنده مقص ولا ما يقص بيده، يقص بسنانه ما في شيء. هذا مسألة بسيطة، مسألة دنيوية. هذا يقول إنسان يريد أن يذهب للمدينة فقال له شخص سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم.